وقد سبق أن بينا الفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية، وقلنا النجاسة العينية مثل نجاسة الخنزير، نجاسة عينية أي بعينه نجس ولا يمكن أن يطهر. ولذلك الأشياء التي تطهر من النجاسات هي ما يسمى بالنجاسة الحكمية، أي التي يكون الأصل فيها الطهارة فيطرأ عليها النجاسة، فنزيل هذه النجاسة بأي وسيلة من وسائل المطهرات. ولذلك هذا الباب بعض الفقهاء في الكتب الموسعة يجعل له باب، في الكتب المختصرة يضمن فيه عند ذكر المسائل المتعلقة في باب الآنية، ولكن في الكتب الموسعة يجعل له باب مستقل. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة الحكمية أي تطهير مواردها. يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخر غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها، فإن لم يذهب لم تطهر ما لم يعجز.
نعم، أولا قبل الحديث عن غسل النجاسات، العلماء ذكروا أن النجاسات على ثلاثة أنواع: نجاسة مخففة، ونجاسة مغلظة، والنجاسة بينهما وهي النجاسة المتوسطة. النجاسة المخففة كيف عرفنا أنها مخففة؟ خففت لأن الوسيلة التي تزال بها وسيلة مخففة، وهي هذه النجاسة المخففة تزال بالنضح أو بالرش. يقابلها النجاسة المغلظة وهي التي تزال بالغسل، تغسل. والنجاسة المتوسطة تزال بالغسل، ولكن ما الفرق بينه وبين المغلظة؟ المغلظة يشترط فيها العدد أن تكون سبع غسلات، والمتوسطة لا يشترط بها العدد، فإن زالت بغسلة واحدة حصلت الطهارة. مثال النجاسة المخففة، مثلوا للنجاسة المخففة بول الغلام الذي لم يأكل بعد، الرضيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: يرش من بول الغلام، وفي رواية: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ونجاسة المذي، قال: إنما يكفيك أن تغسله وأن ترش على ما أصابك وأن تتوضأ، في سؤاله المقداد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عن علي رضي الله عنه أنه كان رجلا مذاء فأرسل المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك الوضوء وأن ترش على ما أصابك. النوع النجاسة المغلظة التي يشترط فيها العدد نجاسة الكلب، لقوله صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي ذكره: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. المتوسطة هي النجاسة التي تزال بأي غسلة من الغسلات، فإن زالت بالغسلة الأولى حصلت الطهارة، فإن لم يكفي زدنا حتى نصل إلى إزالة النجاسة فلا يشترط فيها. وهذا سائر النجاسات كالبول والغائط من الكبار من الرجال ومن النساء أو من الأنثى كبيرها وصغيرها وسائر النجاسات. ولكن سنلاحظ أن المذهب يشترط سبع غسلات ويفرق في ذلك بين ما أصاب الأرض وما أصاب غير الأرض، فما أصاب الأرض عندهم لا يشترط له سبع غسلات، أي نجاسة تصيب الأرض لا يشترط لها سبع غسلات، يكفي فيها ما يزيله ولو بغسلة واحدة. أما ما غير النجاسة التي تصيب غير الأرض كاللباس و الثياب والبدن وغيره من النجاسات فإنهم يشترطون لها سبع غسلات كما سوف يأتي إن شاء الله، وهذا خلاف ما ذكرنا لكم قبل للتو، فهو الصحيح أنه لا يشترط، وسنعرف الآن المذهب في ذلك. قال المصنف: يجزو في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض. نلاحظ هنا الحديث عن النجاسة إذا أصابت الأرض، والفرق بينها وبين، سيأتي فرق بينها وبين ما أصاب غير الأرض كالثياب والبدن. أما إذا أصابت الأرض فإنه يجزو في غسل النجاسات كلها ولو كانت من كلب أو خنزير وما اتصل بها من الحيطان والصخور، أي هذه الأشياء التي تكون مصنوعة من التراب أو من الأرض أو ما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور، غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، تذهب بعين النجاسة. إذا كانت الغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة حصلت الطهارة، فإن لم تزل أو لم تذهب هذه النجاسة غسلت بأكثر من غسلة حتى تذهب، فلا يشترط فيها عدد، ويذهب لونها وريحها بهذه الغسلة. فإن لم يذهب لم تطهر ما لم يعجز. إذا عجز استعمل جميع أدوات التطهير وعجز عنها لا واجب مع عجز، وهنا يحصل فيها أن إما أن تترك لنجاستها أو إذا اضطر إليها جاز استعمالها. نعم. ثم قال:
قال رحمه الله تعالى: وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها.
يعني الشرط أو الأمر الثاني أنه لا يشترط لها النية، يكتفي يعني تحصل الطهارة بأي غسلة حصلت طالما أنها ذهبت بعين النجاسة غسلة واحدة أو أكثر. والأمر الثاني لا يشترط لها الطهارة، فالنجاسة إزالة النجاسة لا يشترط لها الطهارة، إنما الذي يشترط له الطهارة رفع الحدث وليس إزالة الخبث كما ذكرنا من قبل. فرفع الحدث الذي هو الوضوء يشترط له النية، يشترط له النية. أما إزالة الخبث أي إزالة النجاسة فإنه لا يشترط له النية. فلو أصابت النجاسة أرضا أو ثوبا أو بدنا ثم غمرته المياه، مياه الأمطار أو البحار أو السيول أو غيرها، وذهبت النجاسة حصلت الطهارة، لأنه لا يشترط عند تطهير الأشياء ماذا؟ النية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. متفق عليه.
نعم. الدليل على أنه يكتفى بغسلة واحدة ما جاء في حديث الأعرابي الذي بال في زاوية المسجد، فأراد الصحابة أن ينهروه عن ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، اتركوه، دعوه لما قضى حاجته حتى لا يلوث المكان. الآن نحن أمام مشكلة، هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم على الآخرين، ومن أيضا حسن تصرفه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف، فنهاهم عن إيذاء هذا الرجل بالقول أو بالفعل طالما أنه وقع منه ما وقع. فلما انتهى هذا الرجل العرابي الذي بال في زاوية المسجد، لأنه لا يعرف أدب المساجد ولا يعرف يعني مثل هذه الأماكن أنها لا يفعل بها هذا الأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال له إن هذه المساجد لا يصلها مثل ذلك، إنما هي لكذا وكذا. ثم قال: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. هذا الذنوب هذا السجل فيه غرفة واحدة كثيرة، وفيه ملء هذا الدلو من الماء فيصب عليه، تعتبر ماذا؟ مرة واحدة. فاكتفى بها النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بأن هذا الماء أو كمية هذا الماء ستغمر هذا البول وتذهب نجاسته، واستدل به الحنابل على أنه خاص بالأرض دون البقية. لكن لا دليل عند الجمهور، يقولون لا دليل من يعني لا يدل هذا الحديث على خصوصيته في الأرض، وإنما يدل على أن الماء يذهب النجاسة، وأنه متى حصلت وما تحصل ذهاب النجاسة بالغسلة الواحدة صح هذا الأمر وحصلت الطهارة، فلا يشترط العدد عند ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأكثر من غسلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ولكن الحنابلة قالوا: وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج. يعني ما توجيههم من هذا الحديث؟ قالوا: الجمهور قالوا الحنابلة أنهم ما الحديث لا يدل على عدد، قالوا إنما اكتفى دفعا للحرج ومشقة على الناس، فإن الأرض أو الجدار لو صببنا عليه أكثر من مرة قد يكون في حرج على الناس، فلذلك اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بواحدة. نقول لهم هذا دليل، أو هذا الاستنباط لا دليل عليه، بل نقول أنه هذه النجاسات متى ما زالت بأي وسيلة حصلت الطهارة، لذلك لا يشترط فيها النية ولا يشترط فيها العدد في الصحيح إلا ما جاء الدليل على خصوصيته كما سنعرف في ولوغ الكلب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث.
نعم، إذا كانت النجاسة من الأنواع التي لا تكون متصلة متفرقة هنا وهنا وهنا فتختلط مع الطاهر، كالرمم يعني كأجزاء الميتة، الميتة الآن جيفة أصبحت نجسة وتقطعت أجزاء مع الأرض مع التراب، خالطت التراب، فإذا صببنا الماء قد تزيد النجاسة تكثر النجاسة، أو لو صببنا فإن مخالطة هذه الأشياء مع التراب لا تذهب بالماء، قد لا تذهب بالماء والدم الجاف، والدم أيضا إذا جف لو أصبناه بالماء قد يدخل مع التراب ويختلط مع التراب، والروث أيضا فإنه لو صببناه لزاد. نعم. واختلطت،
قال رحمه الله تعالى: واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل.
نعم، فإذا كانت هذه النجاسة ذات أجزاء متفرقة واختلطت بأجزاء الأرض وأصبحت يعني مختلطة في مع التراب، فهذه لا تستطيع، لو غسلت الأرض لا تستطيع، يعني سيذهب الماء كله ولم تزل شيئا. نعم.
بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة.
إذن الطهارة تحصل بإزالة هذا التراب، بإزالة ماذا؟ هذا التراب. طبعا الروث، روث الغنم طاهر، وروث بهيمة الأنعام المأكولة كلها طاهر، ولكن روث الحيوانات النجسة أو الغائط أو الدم هذه كلها تعتبر من النجاسات، فإذا أصابت أرضا ولا نستطيع أن نغسل الأرض بالماء فإننا نزيل هذا التراب المختلط مع النجاسة، وبذلك يحصل تطهير المكان بإزالة ما ظهر منه من النجاسات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير الأرض سبع غسلات.
نعم، هنا سيتكلم النجاسة على غير الأرض. إذن الحنابلة يوافقون الجمهور، يوافقون التقسيم الذي ذكرناه في أنه يكتفى بغسلة واحدة في الأرض، أما غير الأرض فنحن أيضا نقول يكتفى به بإزالة النجاسة بغسلة واحدة، إلا النجاسة المغلظة، نجاسة الكلب والخنزير الملحق به، فإنه عند الجمهور سبع غسلات، لكن الحنابلة أيضا يرون بقية النجاسات إذا أصابت غير الأرض فإنه يشترط لها أيضا سبعا كما سيذكرون. نعم.
قال رحمه الله: على غيرها أي غير الأرض سبع غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعة.
نعم، هذه المسألة وهي غسل نجاسة الكلب إذا أصاب إناء فإنه يغسل والخنزير يلحق به بسبع غسلات أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. إذن هذا الحديث دل على خصوصية هذه النجاسة وهي نجاسة الكلب، ولماذا ألحق العلماء فيه الخنزير؟ لأن الخنزير أشد نجاسة منه، ولأن نجاسة الخنزير نجاسة عينية، ولأنه أيضا لم يبح الشارع اتخاذ الخنازير للصيد وغيره، أما الكلب فأجاز اتخاذه للصيد، فدل على أنه أقل يعني نجاسة من الخنزير، فلما كانت نجاسة الخنزير أشد وأغلظ ألحق به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسماه.
نعم، يعتبر ماء، هذه اللفظة ماء بالهمزة ماء أو ماء يوصل، هذه العبارة عند المحققين يعني هل أثبتوها ولم يثبتوها، لكن أصح النسخ ويعتبر ماء، أي الماء الذي يستعمل يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه، يعني إلا فيما يضره فيكفي مسماه. استعمال التراب، استعمال التراب إحداهن لهن بالتراب ثم بعد ذلك يستعمل الماء. فإذا كان هذا التراب يستعمل على الأشياء الظاهرة، فإن كانت هذه النجاسة داخل لا نستطيع أن نصل لو وضعنا التراب، أحيانا تكون فيه نجاسة بين الجلود أو بين الأشياء أو بين الأماكن الضيقة لا يصل إليها التراب، لكن الماء لو صببناه لوصل. فقال ويعتبر ماء يوصل التراب، فنضع على التراب ماذا؟ ماء، فيصبح الماء ماذا؟ طين، ويسهل وصوله إلى هذه الأماكن. هذه طريقة وحيلة حتى نوصل التراب إلى الأماكن الضيقة. إلا قال في حال فيما يضر، إذا كان في إدخال التراب ضرر على هذا الشيء فإنه قال يكفي مسماه، أي نأخذ التراب ونمسح الظاهر ولا نضع معهما حتى لا نتلف هذه مثلا الشيء الذي نريد غسله. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه.
نعم، يجزئ عن التراب عند الحنابلة، بعض العلماء قال لا يجزئ التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خص التراب جعله خاص بالتراب، فلذلك لا يجزئ عنه. والحنابلة توسعوا في هذا وقالوا يجزئ غير التراب مما يكون له خاصية التراب، لكن يقال الآن ثبت أنه يعني أن في التراب خاصية تذهب ما يكون في لعاب الكلب من جراثيم أو من بكتيريا أو من غيرها مما يضر الإنسان، وهذا الأمر لا يذهب إلا بغسله بالتراب. فلذلك بعضهم يعني قال هذا مما يؤيد قول من قال بأنه لا بديل عن التراب. والحنابلة توسعوا وقالوا يجزئ عن التراب ماذا؟ أشنان ونحوه كالصابون. أشنان هذه مادة تنظيفية مثل الصابون، أو كالصابون والنخالة أيضا هذه مما يستعمل أيضا إذا. ويحرم أيوة يستعمل للتنظيف. أيوة نعم، يعني يستعمل أي النبات بري، لكن كالصابون من حيث أنه يستعمل في التنظيف أقصد، كالحرب أيضا نبت يستعمل في الدباغة. نعم أحسنت بارك. نعم كالصابون والنخالة أيضا، النخالة التي تؤخذ أيضا. ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها، إذن يحرم استعمال الأشياء التي يأكلها الإنسان ويطعمها في إزالة النجاسة، لكن هذه النباتات أو الصابون أيضا، حتى الصابون عبارة عن زيوت تخلط مع أشياء أخرى من النباتات تصبح مواد للتنظيف، غالب التنظيف يأخذ من هذه المواد، مواد زيتية مواد نباتية، لكن هذه المواد لا تؤكل إنما تستعمل ماذا؟ كإزاء أو آلة وسيلة لإزالة النجاسة. لكن لو كانت تؤكل من الأشياء التي تؤكل ويعني يتخذ الإنسان الأكل مطعوم يعني، فإنه لا يجوز استعمالها في إزالة النجاسة لأنها من الأشياء التي محترمة. نعم.
قال رحمه،
لكن هذه الأشياء يرى العلماء أنها تكون بديلة، عند الحنابلة يرون أنها بديلة عن التراب في غسل ما أصابه الكلب من الأواني، فبدلا أن يغسله إحداهن بالتراب إحداهن بهذه المواد. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها ويجزئ في نجاسة غيرهما، أي غير الكلب والخنزير.
نعم الآن سيذكر أيضا النجاسات التي قلنا نحن هي ثلاثة أقسام، مغلظة ومخففة ومتوسطة. عند الجمهور المتوسطة قلنا لا يشترط له العدد، يكتفي يجوز أن تزال النجاسة ولو مرة واحدة. الحنابلة يرون أنها لابد أن تكون سبع، فتكون من نوع المغلظ. نعم. قال ويجزئ في نجاسة غيرها، غير ماذا؟ الكلب والخنزير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما، سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أنقت، وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء، فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا
بلا
تراب، لقول ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم، قاله في المبدع وغيره. وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل.
نعم، هنا هذه مسألة وهي جزء في غيرها، غير نجاسة كلب الخنزير أن يغسل سبعا، وقلنا أن هذا لا دليل عليه. أما الأدلة التي استدلوا بها في حديث ابن عمر أمرنا بغسل النجاسة سبعا، فهذا هذه الحديث الواردة أنه يغسل النجاسة سبعا كلها حديث ضعيفة لا تصح، كلها حديث ضعيفة لا تصح. وبعض العلماء حملها على ما المقصود بها ما جاء في الحديث الذي قبله وهي نجاسة الكلب والخنزير. لما؟ لأن الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه كان يكتفي بغسلة واحدة، كما في غسل ما أصاب المرأة من دم الحيض، قال: إنما يكفيك أن تقرصيه وتحتيه، فهذا يدل على اكتفائه، قال: ولا يضرك ما بقي من أثر الدم. إذن هذا يدل على أن النجاسات يكتفي بها الإنسان ما يزيل عينها، ما يزيل عينها، ولا يشترط العدد. أما اشتراط العدد كما قلنا فهذه حديث ضعيفة لا تصح. نعم. أما ما تنجس بغسله بغسلة يغسل عدد ما بقي، نعم، إذا كان بالغسلة الأولى يتنجس، بمعنى أنه بالغسلة الأولى تزيد النجاسة، بالغسلة الثانية تذهب عين النجاسة، لأن بعض النجاسات قد تكون يابسة مع الماء تصبح طرية أو تتفتت، ففي الغسلة الثانية والثالثة تذهب عينها. فإذا عند الحنابلة إذا يشترطون سبعة، متى نبدأ حساب السبع؟ بعد زوال عين النجاسة، بعد زوال عين النجاسة. إذا سبع غسلات بعد أن تكون الغسلة الأولى مزيلة لعين النجاسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك، ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة، ولا صقيل بمسح.
نعم، هذا أيضا لما لأنهم ألزموا نفسهم بغسله سبع مرات، مع أنه جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لما تكلم عن إطالة الإزار المرأة، إطالة ثوب المرأة، فلما قال: زيديه كذا وكذا، فقالت: يا رسول الله يصيبه القذر أو النجاسة؟ قال: يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، لأنه لو طال ذيل المرأة ثوبها فأصابت شيء من النجاسات فنجست تمشي على الأرض، والأرض طاهرة فتطهر ما أصابه. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن التراب وغيره يزيل النجاسة. الأمر الثاني أنه أيضا يكتفي بإزالة عين النجاسة بدون ذكر عدد. الأمر الثالث أيضا كثر عند أيضا من الأدلة الأخرى أيضا الكثرة أو يكثر عند الناس في ذاك الزمان أنهم يلبسون الأحذية والنعال، وقد يصيبها شيء من النجاسات، فلذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل ماذا؟ هذه الأحذية والنعال، فدل على أن ما بعدها يطهرها. إذن الأدلة كلها تدل على أن النجاسة متى زالت بأي طريقة، سواء بالماء أو بالشمس أو بالريح أو بالتراب، فإنه يحصل التطهر ولا يشترط العدد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يطهر متنجس باستحالة، فرماد النجاسة وغبارها وبخارها ودود جرح وصرصار كنف وكلب وقع في ملاحة صار ملحا ونحو ذلك نجس.
ولا يطهر متنجس باستحالة إذا كانت نجاسته عينية، إذا كانت نجاسته عينية وأردنا أن نطهره لا نستطيع أن نطهره، لكن إذا كانت نجاسته حكمية العينية، إذا كانت عينه نجسة، إذا كانت نجاسته حكمية أي كان طاهرا وأصابه شيء من النجاسات، فإنه تذهب متى ما غسلنا وأزلنا عين النجاسة وغسلنا المكان ذهب حكمها. أحيانا بعض النجاسات العينية قد تخالط أشياء طاهرة أو تصب فيها أشياء طاهرة أو تأتيها أشياء طاهرة فتغلبها حتى يذهب ما بها، فتتحول من كونها نجسة إلى كونها ماذا؟ إلى كونها طاهرة. قال: فرماد النجاسة، يعني إذا كانت النجاسة أحرقت فيبقى لها رماد ودخانها وغبارها وبخارها ودود وجرح، أيضا دود الجرح وصرصار وكنف، يعني الحمامات، هذه نجسة بعينها، هذه الأشياء نجسة بعينها. متى ما وقعت في ملاحة ولكن غلبها الملح فذهب عينها استحالت طاهرة، استحالت طاهرة، لأننا لا نجد لها أثر، لا نجد أثر للنجاسة. لكن متى ما وجدنا لها أثر فإن نجاستها تبقى، فإن نجاستها تبقى لأنها نجسة بعينها لا يمكن تطهيرها. نعم. ولكن المذهب يقول: وكلب وقع في ملاحة، الكلب نجس وقع في ملاحة صار ملحا، من ماذا؟ ملاحة مكينة كبيرة وقع فيها هذا، وأثناء تصنيعها للملح لما يقع فيها، قد يكون وقع فيها مثلا كلب فيذهب عينه مع الملح، مع مخلطة الملح. الحنابلة يرون أن كل ما يكون في هذه الملاحة بوقوع الكلب نجس، يرون أنه نجس، فإن كما قلنا إذا ذهبت عينه ولم يبق له أثر، أثر النجاسة، فإنه يصبح الشيء الملاحة مثلا تصبح على الصحيح أنها طاهرة وليست نجسة لأنه لا يوجد أثر للنجاسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: غير الخمرة،
غير الخمرة، استثنى من الخمر، يرون أنه نجس، الخمر نجس بعينه لكن يستثنى فيه حال يصبح طاهر. متى؟ نعم.
قال: إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل
الخمر يأخذ هذه، تأخذ هذه الفواكه كالعنب وغيره ثم توضع تخمر فتصبح خمرة، لو تركت بعد فترة تتحول من خمرة إلى خل، والخل طعام يجوز أكله فهو طاهر، إذن الخل طاهر لكن الخمر نجس. ونجاسة الخمر اختلف فيها العلماء، منهم من قال نجاسته عينية فلا يطهر، ومنهم من قال إلا في صورة أنه يتحول خل، ومنهم من قال أن نجاسة الخمر نجاسة ليست عينية وإنما هي معنوية. كيف معنوية؟ مثل الأصنام، والله ذكر عن الأصنام أنها رجس، وكونها رجس وذكر عن الخمر أنها رجس، لكن والرجس هو النجس، لكن الأصنام قد تكون مصنوعة من الصخور أو من أشياء أخرى أو من الطين، هذه مادة طاهرة لكنها صنع منها هذا التمثال وهذا الصنم، فنقول هذا الصنم عبادته شرك فنجاسته معنوية، فلو كسرناه وأتلفناه كما فعل إبراهيم، قال فلما كسر آلهتهم الأصنام التي يعبدون من دون الله عادت صخور، فلما عادت صخور نظروا إليها قال انظروا إليها هذه الآلهة التي تعبدون، فرجعوا إلى صوابهم قال نعم كيف نعبد هذه الصخور التي لا تملك نفسها أو لا تدفع نفسها الضر. فالشاهد أن هذه صخور في النهاية هذه مصنوعة من شيء طاهر، إذن النجاسة المقصودة إذن في الآية رجس أي أنها نجسة نجاسة معنوية وهو الشرك. كذلك الخمر قالوا هو نجس نجاسة معنوية، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت آية تحريم الخمر أراقوه في طرق المدينة، قالوا فسالت منه الطرق، فلو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنه أو بغسله، فدل على أن الخمر بنفسه ليس نجس بعينه وإنما نجاسته معنوية، أي أنه يحرم شربه، يحرم شربه. نعم. لكن الحنابلة الآن يرون أنه نجس، فيقولون متى يصبح طاهر؟ إذا أصبح خلا بنفسه، لأنه قد يتخلل بنفسه أو يتخلل بفعل الإنسان، يأخذه فيضعه في مكان أيضا معين ثم يتحول إلى خل، فإذا كان بوضع الإنسان فإنه لا يجوز، لأنه سيكون باب من أبواب ماذا؟ اتخاذ الخمر خلا، فيتبايع الناس الخمر، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الخمر خلا، أي لا يجوز الإنسان أن يشتري الخمر أو يتخذ أو يأخذ الخمر ويقول أنا أريد أن أجعله خلا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن لو الخمر بنفسه تحلل وأصبح خلا أصبح هنا طاهر. نعم.
قال: أو بنقل الله لقصد تخليل ودونها مثلها، مثلها لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت. كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا.
نعم، إذن هذه الأشياء إذا تحولت بنفسها، أو الخمرة على وجه الخصوص أيضا هنا إذا أصبحت خلا بنفسها تصبح طاهرة، لكن إذا خللها الإنسان فإنه لا يجوز، ويجب إراقته سدا. الشريعة جاءت سد الذرائع، سدا لباب اتخاذ الخمر خلا، فينهى عن تخليلها بفعل الإنسان، ولا يجوز اتخاذها سدا لهذا الباب. كذا كما قال وقد زالت، كالماء الكثير إذا زالت تغيره بنفسه. الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ثم بعد ذلك هذه النجاسة ذهبت بسبب الريح، بسبب الشمس، بسبب زيادة الماء أيضا، فتغلبه وتغمره فيصبح ماذا؟ تذهب عين النجاسة، يصبح ماء طاهرا. وكذلك العلقة، وهي هذا الحيوان الذي يكون كالدم، فإنه في الماء يقول العلقة إذا صارت حيوان، لأنها تتطور تصبح ماذا؟ حيوان مائي. فنقول هي بالأصل نعم دم، ولكنها هذا الدم العلقة دم، إلا أنها الدم هذا من أجل تكوين ماذا؟ عنصر حيواني، فتكون بالأصل ماذا؟ طاهرة، كالعلقة في الإنسان، نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة. إذن العلقة هي الدم المتجمد الذي يكون إنسان، فيكون ليس من جنس الدم النجس، ولكنه لأنه تكوين حيوان، فالحيوان يكون من دم. نعم، ولذلك بعض العلماء قال والعلق طاهر سواء أصبح حيوانا أو كان بأصله، وهو ما يكون في الماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر.
فيها أيضا من المسائل الحديثة، تعرفون الاستنساخ أو ما ظهر الاستنساخ، وقالوا عبارة عن خلية من حيوان أو من إنسان ثم تخلى من عناصرها الوراثية، وبعد أن يصبح هناك تلقيح بين الذكر والأنثى، ويخلى أحد الجانبين الذكر أو الأنثى، فيوضع فيها عنصر خلايا أو الجينات الوراثية لأحد الأطراف المراد تشكيل هذه النفس بها، فيوضع. فظنوا أنهم أتوا بشيء جديد، ظنوا أنهم أتوا بشيء جديد، أو أنهم يعني تصرفوا وتدخلوا في إيجاد مخلوق جديد. والحقيقة أن الله عز وجل غالبا خلق الأرواح من جنسين، ولكن أيضا خلق الله جل وعلا النفوس أيضا النفس من خلية واحدة، من خلية واحدة. وننظر هذا في العلق، فالعلق ينبت في الماء، يخرج في الماء، قد لا يكون من ذكر وأنثى، ولكن الله عز وجل يجعل من الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فينبت هذه الأشياء في الماء فتكون من خلية واحدة. وذكر هذا الرازي في تفسيره أن هناك أشياء جعلها الله عز وجل من خلية واحدة بدون زوجين، هذه من حكمة الله عز وجل في خلقه، أنه سبحانه يجعل هذه الأشياء لكنها لا تتوالد، لا تتكاثر بالولادة، إنما هذه كذلك في الأشياء الطاهرة كالنباتات أو الحبوب يخرج منها ديدان، أو أيضا في الميتات أحيانا يخرج منها دود، حتى الإنسان أحيانا يكون في بطنه دود، هذه الدود نشأت من خلية واحدة كما يقولون. فهذه بالخلق أعجب من الاستنساخ، فإذا هم كانوا يعجبون من وصولهم في اختراعاتهم إلى أو تطورهم الطبي إلى الاستنساخ، فلا أعجب منه أن الله عز وجل أوجد نفس أو حيوان من ماذا؟ من ماذا؟ من خلية واحدة لا استنساخ فيها، هذه هي التي يعني تكون من طاهر، تتولد من طاهر. لذلك الفقهاء منذ القدم ماذا قالوا؟ قالوا ما تولد من طاهر كما ذكرنا لكم، أو ما تولد من نجس، فالذي يتولد من نجس نجس، والذي ميتته نجسة، والذي يتولد من طاهر ميتته طاهرة، كالديدان التي تخرج في نبات الإنسان، أو في الحبوب كالتي نراها في الأرز أو غيره، أحيانا تجد مع هذه، أو في التمر، التمر أحيانا نسوس ويخرج فيه دود، هذا الدود من هذا الطاهر، النبات الطاهر، فهذه طاهرة. أما ما يخرج من الكنف الحمامات والنجاسات أو من الميتات فهذا نجس، مع أنه يعني إنما تكاثر بهذا كما في العلقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر.
نعم.
والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي.
يعني هذه الطريقة التي يصنع فيها الخل دون أن يصل إلى مرحلة ماذا؟ مرحلة التخمير، فيصنع من هذه الأشياء العنب أو غيره والتفاح يصنع وخلا لكن بطريقة لا تصل إلى مرحلة ماذا؟ التخمير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم يطهر، لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر، فإن اختلط ولم ينضبط حرم.
نعم. قال: أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب، هذه الحبوب التي يعني يحفظه الإنسان الناس ويدخرونها، أو إناء تشرب النجاسة، إناء أصبحت النجاسة التي فيه تشربت، كان يكون مصنوعا من خشب أو من الفخار، وهذه المادة التي صنع منها شربت هذه النجاسة، فلا نستطيع الآن تطهيرها، أصبحت ماذا؟ كما نقول لازقة فيه بحيث تنفك عنه. والسكين سقيتها، أو سكين أصبحت هذه السكين النجاسة فيها ثابتة، غسلنا وأزلنا ولا زالت باقي لها أثر، لم يطهر لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. إذن إذا لم نستطع أن نزيل هذه النجاسات التي علقت بهذه الأشياء، وإذا أضفنا إليها ماء إما تذهب بعين الدهن أو بالإناء أو غيره فإنه لا يتطهر، لكن متى ما استطعنا أن نزيل النجاسة فإنها تزال ويعود ما بقي طاهرا. قال: وإن كان الدهن جامدا، يعني يكون جامد فالدهن السابق مائع فتختلط مع النجاسة، لكن هنا جامد، وإذا كان جامدا تكون الطبقة العليا فقط هي التي تتأثر بالنجاسة. قال: وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها، كما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فأر وقعت في زيت جامد قال: ألقوها وما حولها، والباقي طاهر. إذن الأشياء التي لم هذه الأشياء الجامدة التي لم تتأثر بباقي النجاسة فإنها تبقى طاهرة، فإن اختلط ولم ينضبط حرم، يعني ما استطعنا أن نفصل النجس عن الطاهر أصبح كله نجسا تغليبا لجانب النجاسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى
غسل وجوبا
قال: غسل وجوبا،
أي هذا البدن وهذا الثوب وهذه البقعة إذا أصابتها نجاسة ولم نعلم موضع النجاسة، لا تعلم هل النجاسة في كمك الأيمن أو في كمك الأيسر، هل هي في الثوب من الأمام أو من الخلف، تغسل هذا الثوب كاملا وتسد باب الشك والوسواس. نعم. أراد الغسل وجوبا حتى يجزم بزواله. نعم.
قال رحمه الله: حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة، فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله.
فإن لم يعلم جهتها من الثوب، يعني لا يعلم موضعها، لكن في الصورة الأولى خفي عليه الموضع لا يعرف أي موضع، هنا قال فإن لم يعلم بالأصل، لكن في الصورة الأولى كان يعلم ثم خفي عليه الموضع، هنا فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله أيضا ماذا؟ كله. وإن علمها،
قال رحمه الله: وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما.
نعم.
ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر.
نعم. وإن علمها في أحد كميه ولا يعرف غسله، يعني ليست في الثوب كامل إنما فقط في الكم، فإنه يغسل الكم الأيمن والأيسر ولا يلزم غسل الثوب كامل، المقصود أنه يغسل الثوب والبقعة والمكان الذي أصابه النجاسة، إذا جهل موضع النجاسة فإنه يغسله حتى يحصل له عنده يقين الطهارة، حتى يحصل عنده يقين الطهارة. نعم. ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر، أي الأصل في الأماكن الفاضية هذه كلها الطهارة. نعم.
قال: ويطهر بول وقيء، قال: ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء، ولا يحتاج لمرس وعصر، فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات.
نعم قال ويطهر ما أصاب الثوب أو البدن، بول الغلام أو قي الغلام لم يأكل الطعام لشهوة، يعني لشهوة أكل الطعام بنضحه، أي يكتفى بإزالة بول الغلام الذي لا زال رضيعا، لا زال في سن الرضاع لم يأكل الطعام بعد، غمره بالماء رشه حتى يعني يحصل ماذا، أنه تيقن أن مع النضح والرش، النضح والرش حصل ماذا، تعميم الرش على سائر المكان الذي أصابه بول الغلام. إذا لا يحتاج إلى أن نغسل الثوب في بول الغلام، وإنما نكتفي بماذا، بالرش، ولكن نعمم، نعمم. لذلك قال بنضح غمره بالماء أي تعميمه بالماء. ولا يحتاج لمرس وعصر، أي لا يحتاج لأن يعصر أو يمرس هذا الثوب، فإنه يكفي الرش كما جاء في حديث أم قيس أنها أتت بابنها للنبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حجره، فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فناولها ابنها ثم قال ناولوني ماء فرش فنضح على ثوبه ثلاثا. نعم. قال فإن أكل الطعام أصبح كالكبير، وبول الكبير نجس كبول الأنثى كبيره أو صغيره كغائطه، وإن أكل الطعام غسل كغائطه. نعم. وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات عند الحنابلة سبعة، وعند الراجح والصحيح كما قلنا أنه لا يشترط العدد، وإنما إن حصلت الطهارة بواحدة فيكفي وإلا زاد، أما في المذهب فيرون أنها لا بد من غسلها سبعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما،
يعني حديث الوارد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينضح من بول، أو يرش في الرواية الأخرى يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. الأمر تعبدي، هذا الأصل في كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التسليم، إذا ظهرت لنا حكمة وعرفنا الحكمة فهذا شيء يعني إذا دل عليه الشرع فهو أيضا من ما جاء في الشرع، فإن لم يدل الشرع على شيء من ذلك لا شك عندنا أن كل ما جاء في الشرع صدر من حكيم عليم خبير لطيف وهو الله جل وعلا، ولذلك شرع لنا هذه الأحكام، فلا بد أن تكون هناك حكمة، لا بد أن تكون هناك حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهل. من الحكم سيذكر المؤلف قال لكن الشافعي يقول لم يتبين لي فرق من السنة مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من علم الإنسان وخبرته ممكن أن يعرف من معرفته في تكوين الإنسان. ماذا قال؟ وذكر بعضهم،
قال وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب قاله في المبدع، ولعابهما طاهر،
أي هذه وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم، كل البشر من الماء والتراب، ولكن أفضل ما قيل، أفضل ما قيل أن بول الغلام إذا كبر سيكون، إذا كبر وبلغ سيكون بعد ذلك دليل على بلوغه المني، والمني طاهر، وأما الأنثى فالذي يدل على بلوغها الحيض، والحيض دم والدم نجس، فلذلك قالوا أنه يبلغ بالمني بطاهر والمرأة تبلغ بالدم والدم نجس، فيكون أصل بوله من أصل بوله وهو صغير كأصل بلوغه من بالمني، وأصل المرأة أو الأنثى بلوغها بولها بالدم لأن علامة بلوغها بالدم فيكون نجسا. هذه من الفوارق. وقيل أن الابن الغلام يكثر حمله، الناس تفرح بالغلام بالذكر أكثر من الأنثى فلذلك يحملونه أكثر من الأنثى، فلما كثر حمله خفت ماذا الأحكام المتعلقة به تيسيرا على الناس ورفعا للحرج، فالناس في السابق ما توجد عندهم مثل اليوم حفاظات يعني يحملون، فالجارية لا تحمل كما يحمل الغلام، هذا مما قيل، وقد يكون هذا مخالف للبعض، البعض قد لا يفرق بين ذكر وأنثى أو قد يحمل أنثى أكثر من الولد، ولكن هذا مما قيل. في الذكر. يعني هذا يدل أيضا مما قال الفقهاء، قالوا أن بول الغلام مخفف وبول الأنثى مغلظ، يعني هذا لونه أخف من هذا اللون، وهذا يعني كثافته أكثر من هذا أيضا، هذا من الأسباب التي قيل، والله أعلم. نعم. ثم قال ولعابهما طاهر، لا شك فقط الكلام عن البول، أما اللعاب فطاهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة، وعن يسير خيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس، ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر. واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، ويضم متفرق بثوب ولا أكثر. ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل، ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر.
نعم. قال ويعفى، كما ذكرنا من قبل أن العلماء الراجح الصحيح أن يسير الدم معفو عنه، فهنا قال أكد هذا مثلا أنه يعفى في غير مائع، أي في الأشياء اليابسة، ماذا؟ وأيضا في غير مطعوم، يعني في غير الطعام وغير الأشياء التي مائعة، لأن الماء إذا وضع فيه وقع فيه شيء من النجاسات اليسيرة قد يكثره الماء السائل، لكن إذا كان في شيء نجس وهو يسير فإنه ممكن إحاطته وإزالته. فلذلك قال يعفى عن ماذا؟ يسير دم نجس في اليابس دون الماء، وأيضا في غير الطعام، ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة. إذن دم الحيض اليسير في الثوب إذا أصاب المرأة، أو دم النفاس أو دم الاستحاضة، كله يعتبر ماذا؟ إذا كان يسيرا يعتبر من المعفو عنه، من المعفو عنه، فلا يعتبر، فإن أصاب المرأة شيئا منه من يسير الدم الحيض أو النفاس أو الاستحاضة فإنه لا يعتبر مانعا من موانع الصلاة. وعن يسير قيح، أيضا القيح الذي يخرج من الجروح يسيره، وصديد أيضا، هذه كله يعتبر من المعفو عنه. أيضا من حيوان طاهر، إذا كان من حيوان طاهر لا نجس، أما إذا كان من حيوان نجس فإنه يلحق بالنجاسات. ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر، وأيضا إذا أيضا ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر فإنه يعتبر نجس، إلا حيض المرأة فإنه من غير القبل والدبر المعهود. واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. هنا ما الفرق بين، أو ما هو الضابط في الفرق في الدم الكثير والدم القليل، أو الدم الكثير والدم اليسير؟ قال اليسير ما لا يفحش، أي الذي يراه الإنسان الطبيعي المعتدل في نظره ما يراه يسيرا، فإنه في ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، فإذا يرى أن هذا بالنسبة له يعتبر دم يسير فإنه لا يضر. ويضم متفرق بثوب لا أكثر، أي إذا كان متفرق يسير ويسير وجمعهم مع بعض أصبح فاحش أنه يعتبر من النجس. نعم. ودم السمك، لأن السمك كما قلنا حلت لنا ميتتان ودما، فأما الميتتان فالسمك والجراد، فإذا السمك كان مباح لنا. طيب إذا كان السمك مباح فإذا دمه أيضا تبر طاهر ملحق به، فلذلك قالوا دم السمك. وأيضا ما لا نفس له سائلة كالجراد والبعوض والذباب، قد يكون فيه شيء من الدم لكن هو في الحقيقة ليس من ذوات الدم، إنه لا دم له، ولكن البعوض قد يكون فيه دم أن يأخذ شيئا من دم الإنسان، أو الذباب أحيانا إذا يعني يأخذ من شيء من الدم فهذا دمه لا يضر، دم ما لا نفس له سائلة كالبق والقمل. نعم. ودم الشهيد عليه، أي على الشهيد نفسه، يعتبر طاهر فلا يغسل الشهيد. نعم. وما بقي في اللحم وعروقه، تقول عائشة رضي الله عنها كنا نطبخ البرمة، أي اللحم يطبخ في البرمة، والبرمة هو إناء يصنع من فخار، قال فتعلوه صفرة من الدم فنأكل، فدل ذلك على أن الدم اليسير الذي يكون في العروق وأثناء الطبخ يظهر يعتبر طاهر وليس بنجس. إذن الدم المحرم هو الدم المسفوح، فأما الدم الذي يبقى في العروق فإنه طاهر وليس بنجس. ولو ظهرت حمرته فهو طاهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويعفى عن آثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد.
ولا نعم ويعفى عن آثر استجمار. الاستجمار كما قلنا إزالة الخارج النجس الغائط من الإنسان بالحجارة. طبعا الإنسان الآن إذا قضى حاجته ثم غسل بالماء فإنه هل يبقى شيء من أثر النجاسة بعد غسل بالماء؟ لا يبقى. لكن لو استعملت المنديل أو استعملت الحجارة سيبقى أثر. إذن الماء يحصل فيه يقين زوال عين الغائط الخارج منك النجس، لكن والبول، لكن لو استعملت الحجارة سيبقى شيء بسيط أثر. هذا الأثر يظهر أيضا على لباس الإنسان، لو جلس وقام سيظهر على ملابسه الداخلية أثر هذه النجاسة، هذا معفو عنه. لماذا؟ لأن الشارع أجاز لنا استعمال الحجارة، والحجارة على يقين أنه لن تزيل كل أثر النجاسة، سيبقى أثر يسير. إذن هذا الأثر اليسير عفى عنه الشارع، عفى عنه الشارع. فلذلك قال: ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء. طبعا بعد الإنقاء إذا بذل جهده في إنقاء ما خرج بالحجارة فإنه ما بقي من أثر يعتبر معفون عنه. واستيفاء العدد وهو الوتر ثلاثا كما في حديث سلمان، نعم، حديث عمار، نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا ينجس الآدمي بالموت، لحديث المؤمن لا ينجس، متفق عليه.
نعم، المؤمن لا ينجس بالموت، وكذلك الكافر أيضا لا ينجس، حتى الإنسان عموما الآدمي لا ينجس لا حيا ولا ميتا. نعم.
قال: وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر.
الآن ما لا نفس له سائلة إما أن يكون متولد من طاهر أو يتولد من نجس كما قلنا لكم. الذي يتولد من طاهر كما قلنا أحيانا بعض الطعام يصبح فيه عفن، يصبح فيه سوء تخزين فيخرج منه، أو يكون قديم فيخرج فيه دود، هذا الدود تولد من هذا الطعام كما قلنا، ها؟ هذا الدود أو هذه الأشياء التي تخرج ما لا نفس له سائلة، هذه الحشرات التي تخرج من هذه الطاهرة من الطعام أو من الشجر أو من غيرها، هذه متولد من ماذا؟ متولد من الطاهر، وألحق يلحق بماذا؟ بالذباب والبعوض وغيره، وهذه طاهرة حية وأيضا ميتتها طاهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الإناء في إناء أحدكم الذباب، وإذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء. قال: فليغمسه. لو كان نجسا هل يأمرنا بغمسه؟ لو كان نجسا وقال اغمسه إذن نرميه، يعتبر نجسا لا نشربه، ولكن دل ذلك على أن الذباب ماذا؟ طاهر. فألحق بالذباب ما لا نفس له سائلا متولد من طاهر. النوع الثاني ما تولد من نجاسة، كالذي يتولد من الجيف أو يتولد في الكنف في المجاري كرمكم الله، أو يتولد من نجاسة الإنسان من الغائط فيخرج منه دود، هذه متولدة خارجة من ماذا؟ متكونة من شيء نجس، فتلحق بالنجسات فتكون نجسة، ميتتها نجسة. نعم، هنا يتكلم عنها المؤلف فيقول: نعم.
قال: أي دم
لا ينجس وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحري. نعم.
قال: فلا ينجس الماء اليسير بموته ما فيه.
نعم، لو مات في إناء ووقع في إناء هذا الذباب وهذه الحشرات وهذه الديدان أو ما تولد من طاهر فهذه لا تنجس الماء. نعم.
قال: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر.
وبول ما يؤكل لحمه به مثل الأنعام الإبل والبقر والغنم، بولها ما هو؟ قال: بولها طاهر ومنيه كذلك طاهر. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة.
نعم. نعم. قال: ومنيه روثه كذلك روثه أي رجعه طاهر. إذن هذه بهيمة الأنعام طاهر، ما خرج منها من روث أو بول فهو طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين من عرينة لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخلوا المدينة اجتووا من المدينة وهم من أهل البادية، والمدينة حاضرة وقد يكون فيها أشياء أو فيها أمراض، المدن تكون فيها أمراض، فأصابهم من 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 حمى المدينة، فقالوا اخرجوا إلى الإبل وتشافوا يعني تداووا بماذا قال، فأمرهم بالشرب من أبوالها وألبانها. إذن أمره بشرب من الأبوال دل على أن البول ماذا طاهر، ولو كان نجسا ما أمرهم بشرب منهم، فشربوا من أبوالها وألبانها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والنجس لا يباح شربه، إذن لو كان نجسا فما أباح النبي صلى الله عليه وسلم شربه، ولو أبيح للضرورة، يعني ولو كان من أجل الضرورة كما يقول البعض المعارضين لأمرهم بغسل أثره. نعم، يعني لو كان نجسا وشرب للضرورة لأمرهم بماذا؟ بتنظيف الفم بعد شربه. ولكنه لما لم يذكر شيئا عليه الصلاة والسلام دل على أن بول بهيمة الأنعام المأكولة طاهر إذا أرادوا الصلاة. نعم، إذن بولها ومنيها وروثها كله طاهر. كذلك إباحة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مرابض الغنم، وهذا يدل على أن الغنم أو هذه الأماكن التي فيها بول الغنم وفيها روثها طاهرة. ونهي عن الصلاة في أعطان الإبل ليس لنجاستها، لأنه أباح الشرب، قال وإنما لأن الإبل تؤذي الإنسان وقد تسقط عليه وتؤذيه، فهو حيوان كبير أكبر من الإنسان، وهذه البهيمة قد تؤذي الإنسان، فلذلك نهى، وفيها شيطنة، فلذلك نهى عن الصلاة عندها في قيامها في قعودها، يعني هذا يؤذي الإنسان، فنهى عن الصلاة في هذه المواضع التي تشغل الإنسان عن الصلاة. أما الغنم فهي سمحة سهلة لا تؤذي الإنسان. نعم.
قال: ومني الآدمي طاهر، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. متفق عليه.
نعم، مني الآدمي طاهر بهذا، بدليل حديث عائشة الذي ذكره المؤلف أنها قالت كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان نجسا أمر بغسله أو لغسلته، ولكن دل على أنه يغسل يفرك يابسه، فإن كان طريا وليس يابس فإنه يغسل، لأن لا ينفع معه المسح والفرك. نعم.
قال: فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه.
نعم.
قال: ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهرة كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق وما سال من الفم وقت النوم.
نعم، يعني كل هذه الأشياء طاهرة، العرق والريق وغيره، كذلك الرطوبة التي تخرج من المرأة وإن كانت ناقضة للوضوء ولكنها ليست بنجسة، بمعنى هذه الرطوبة لو أصابت ماء ثوب المرأة أو ملابسها فإنه لا يعتبر نجس ولكنه يعتبر ناقض للوضوء. نعم.
قال: وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلات. والسؤر بضم.
نعم، وسؤر الهر لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها قال هي من الطوافين عليكم والطوافات، إذن لأنها يكثر دخولها على الإنسان واختلاطها بالإنسان وبما يكون معه، فهذا دل على استثنائها وأنها طاهرة وليست بنجس. وما دونها في الخلقة أيضا من الحيوانات الأخرى غير المأكولة كذلك أنها طاهرة غير مكروه غير دجاجة مخلاة، الدجاجة المخلاة التي تخرج وقد تأكل من أشياء نجسة، تمر فتأكل أشياء، لكن إذا كنا نعلم أن هذه الدواجن لا تأكل شيئا نجسا فهي طاهرة، لكن إذا كنا مخلاة تأكل طاهرا ونجس فقد يكون في علقة في فمها شيء من النجاسات. نعم. والسؤر.
قال رحمه الله تعالى: والسؤر بضم السين مهموزا بقية طعام الحيوان وشرابه.
نعم، بقية الطعام والشراب. نعم، هو السؤر.
والهر
يسمى الفضلة، فضلة الطعام والشراب، أو يسمى السؤر. نعم. ويطلق كذلك السؤر على الفم ويطلق على بقية الطعام. نعم. والهر.
قال: والهر القط، وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها، ولو وقع
يعني لو أكل شيء من النجاسات أو شرب شيء من النجاسات من ماء لم يؤثر لعموم البلوى، لأنه لا يستطيع الإنسان أحيانا إزالته بعد بلعه، لا يستطيع إخراجه. نعم.
قال: ولا عن نجاسة بيدها أو رجلها ولو.
نعم، إذا كانت فيه نجاسة باليد أو رجل. نعم.
ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر
ولو وقع ما ينضم دبره في ماء، يعني يكون هو هذا الحيوان صغير وله دبر يخرج منه نجاسات فوقع في ماء، فقد يكون الماء يعني يكون عالق شيء في دبر هذا الحيوان فينجس الماء. فقال المؤلف: ولو وقع ما ينضم دبره في ماء ثم خرج حيا لم يؤثر، يعني طالما أنه وقع هذا الحيوان الصغير في ماء فخرج من الماء كالهرة إذا وقعت في ماء ثم خرجت لا تنجسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة.
الآن الحيوانات الكبيرة، الهرة استثناء الشارع فألحق بها ما دونها، أما ما كان كبيرا والحمار الأهلي. نعم.
والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي للوحشي نجسة وكذا.
نعم.
جميع
ما لا يؤكل، ما لا يؤكل وهي سباع البهائم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل السباع، وسباع الطير لنهيها صلى الله عليه وسلم عن أكلها، والحمار الأهلي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلية، والبغل منه لأنه مكون من حمار وحصان ولكنه غلب جانب النجاسة فيه، فهو أيضا من الحمار الأهلي وليس من الحمار الوحشي، فهذه كلها نجسة هذه الحيوانات. نعم.
قال: وكذا جميع أجزائها وفضلاتها.
نعم، جميع أجزائها وفضلاتها كلها نجسة،
لأنه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء.
نعم، لما سئل ما قال سلم هي طاهرة، قال الماء طاهر، إذن هي نجسة، لكن كونها ترد الماء لا ينجس مباشرة، قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، في زيادة: إلا ما غير طعمه لونه ريح. إذن هذه الحيوانات سباع البهائم وسباع الطيور نجسة، وما خرج منها نجس، لكنها لا تنجس الماء إلا إذا غلبت نجاستها على الماء، أما إذا كان الماء كثيرا كما قال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي رواية: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. فمفهومه،
قال: فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما،
ينجس إذا لم يبلغهما أي لم يبلغ القلتين، يعني إذا كان الماء أقل ينجس، إذا كان كثير لا ينجس، وقلنا الماء القليل أقل من القلتين عند الحنابلة بمجرد الملاقات ينجس، لكن عندنا في الصحيح قلنا أنه لا ينجس ولو كان قليلا إلا إذا تغير لونه وطعمه ريح. نعم. وقال في الخمر،
وقال في الحمر يوم خيبر: إنها رجس. متفق عليه. والرجس النجس
في الحمر عندكم ولا في الخمر؟
الحمر.
في الخمر عندك؟ هي في نعم، هي في الحمر. نعم، الحديث في الحمر الأهلية في يوم خيبر نهى عن أكل الحمر ونهى عن المتعة. إذن والحمر، الحمر الأهلية الحمير يعني، يوم خيبر حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكلها، قال: إنها رجس، وأمر بإراقة ما طبخ منها، قال: والرجس هو النجس. إذن الحمر الأهلية أيضا نجسة، لكن لما عمت البلوى بركوبها فإن ما يخرج منها من عرق أو غيره فإنه لا ينجس، إلا البول والروث فإنه نجس، لكنه غيره من عرقها أو من لعابها فإنه مما تعم به البلوى وتركب، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا وهو مما تعم به البلوى، فدل على أنه لا أثر له في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.